إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كلمتان جميلتان في كتاب الله تملأان الحياة الزوجية سعادة وطمأنينة، كلمتان عظيمتان من كتاب الله، تحملان منهجا ربانيا للأسرة المسلمة السعيدة، كلمتان لا تدخلان في القلوب والبيوت إلا بفضل الله جل وعلا ونعمته. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة عباد الله نعمة ربانية لا يأتي بها إلا الله جل وعلا. تأملوا في قول الله تعالى لما ذكر السكينة بين الزوجين، قال: لتسكنوا إليها، ثم لم يقل: ولتتوادوا فيما بينكم أو لتتراحموا، وإنما جعل المودة والرحمة بيد مقلب القلوب جل جلاله، فقال: وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا علم الزوجان أن المودة والرحمة بينهما إنما هي من الله جل وعلا، فعليهما أولاً أن يصلحا حالهما مع الله، وليتوبا إلى الله جل وعلا قبل كل شيء، فإن البغضاء والنفرة التي قد يجدها أحد الزوجين من الآخر من أعظم أسبابها معصية الله وعدم صلاح الحال مع الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. يقول بعض السلف رحمه الله: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فلو أصلح الزوجان حالهما مع الله جل وعلا لأصلح الله تعالى ما بينهما. عباد الله، ما أجمل اجتماع المودة والرحمة. المودة وهي الحب الخالص والرحمة، اجتماعهما في الحياة الزوجية يبعث فيها السكينة والسعادة والاستقرار، وتنصبغ الحياة بصبغة النقاء والصفاء. وتأملوا عباد الله كيف جمع الله تعالى بين هاتين الكلمتين في الحياة الزوجية، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرحمة تأتي بالمودة، والمودة تسوق إلى الرحمة. وربما وجد الزوج أو وجدت الزوجة في قلبها نفرة أو بغضا من زوجها، فيزين لها الشيطان أنه لا فائدة من هذه الحياة، وربما صرحت له قالت إني لا أحبك، أو قال الزوج لزوجته إني لا أحبك، فبعد ذلك يكون الفراق والشقاق بينهما. ولو أنهما أخذا بهذا المنهج الرباني في هاتين الكلمتين وجعل بينهم مودة ورحمة لتولدت المودة فيما بينهما. علاج هذه المشكلة عباد الله، والتي كانت سببا في انفصال كثير من الأزواج وفي طلاق الشباب والفتيات، يقول أنا لا أحبها أو تقول لا أحبه، فيقع بعد ذلك الطلاق والفراق. علاج هذه المشكلة عباد الله جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذات مرة جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه تشكو زوجها وتقول إني لا أحبه، فقال عمر رضي الله عنه إذا وجدت إحداكن أنها لا تحب زوجها فلا تخبره بذلك. قال فلا تخبره بذلك، وإن أقل البيوت ما بني على المحبة، وإنما يتعاشر الناس بالحسب والإسلام. فتأمل في قول عمر رضي الله عنه فلا تخبره بذلك، لأن هذا يزيد في الشقاق والنفرة. وإنما قال وإن أقل البيوت ما بني على المودة والمحبة، فهي نعمة عظيمة من الله. ثم قال وإنما يتعاشر الناس بالحسب والإسلام، يعني لو التزم كل من الزوجين بحقوق الآخر وتعاشر على الحسب والإسلام، يعني أن يحفظ كل واحد منهما للآخر شرفه وقدره وحسبه، وأن يتعاشر بشريعة الإسلام، فكل واحد يؤدي للآخر حقه كما شرع الله في الإسلام لنمت المحبة والمودة بينهما وانقلبت الجفوة إلى مودة بإذن الله. تخيل لو أن الزوج حرص على أداء حق زوجته طاعة لله وتقربا إلى الله، فلا يسهر عنها مع رفقائه الليالي الطويلة، بل يكون قريبا منها ويعاشرها بالمعروف، يحسن إليها، إذا دخل عليها قبلها وعانقها، ويجلس مع زوجته وأولاده يأكل معهم، بل يضع اللقمة في فم زوجته كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك يكون لك بها أجر، وينصحها لله ويقومها ويشاورها، لا يجعلها في هامش الحياة، وينفق عليها، يطعمها ويكسوها، ولا يقصر فيما تحتاجه، ويمازحها ويداعبها، وهذه كلها حقوق جاء بها الإسلام. وكذلك بالنسبة للزوجة، لو أنها أدت حق زوجها طاعة لربها جل وعلا، فتتزين له وتتجمل، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، تكون مع زوجها مطيعة تحترمه وتقدره وتؤانسه وتداعبه وتعينه، ولا تثقل عليه في طلباتها وحاجاتها، بل تكون شريكة عمره وخير رفيق في حياته، وهكذا يتعاشران بهذه الحقوق الجميلة التي جاء بها الإسلام. فتخيل كيف ستكون العلاقة بينهما، حتى لو لم تكن المودة موجودة في بداية الأمر، لا بد أن تنمو المودة بينهما بالمعاشرة الطيبة، لا بد أن تنمو المودة بينهما بالتراحم فيما بينهما، وهذا من أسرار اجتماع المودة والرحمة في هذه الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة. فبالتراحم تأتي المحبة والمودة. ثم يا عباد الله، إن التطبع يصير طبعا، فإذا عود الإنسان نفسه على شيء صار له سجية وملكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. وكذلك يأتي الحب بين الزوجين، كما قال القائل: تحبب فإن الحب داعية الحب. فكلما تحبب الإنسان إلى زوجته، وتحببت الزوجة إلى زوجها بحقوق الإسلام، بما شرعه الله تعالى لهما، والله تعالى لطيف بعباده، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فما شرعه للزوجين فيه كل خير ورحمة، ويسوقهما إلى حياة سعيدة ومودة صافية. وعش لحظات يسيرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم القائم على المودة والرحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، بعد ذلك يدخل في حجرات أزواجه ويمر على زوجة زوجة، وإذا دخل بيته بدأ بالسواك، لأنه سيقبل زوجته ويدنو منها، فلا تشم منه إلا رائحة طيبة، يدنو من إحداهن ويقبلها ويؤامسها كلما دخل على الزوجة من زوجاته. بل تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يقبل بعض نسائه، كلما دخل قبل زوجته وكلما خرج قبل زوجته، وكان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. تخيل لو أن الزوج يتواضع ويخدم زوجته كما تخدمه وتطيعه وتحترمه، كيف يكون الحب بينهما؟ ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا سهلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا هويت الشيء وافقها عليه، لا يكون في بيته متعنتا جبارا عنيدا، بل يكون هينا لينا، ما دام أن الأمر ليس فيه محرم فيوسع على أهله. حتى قال مرة لعائشة: يا حميراء، هكذا يناديها بألقاب لطيفة، يا حميراء هل تريدين أن تنظري إليهم؟ وكان الحبشة يلعبون في المسجد بالسهام يوم العيد، هكذا يرفه على أهله: هل تحبين أن تنظري إليهم؟ فوقفت عائشة تنظر، وهي قد أسندت خدها إلى خد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامها، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على رجليه حتى تعب من طول القيام. فقال لها: هل شبعت؟ قالت: لا. وهكذا حتى كان يراوح بين قدميه. تقول عائشة رضي الله عنها: وما بي حب النظر، ولكن لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. بل كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجته، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل معي من إناء واحد حتى أقول: دع لي دع لي. فما ظنكم إذا كانت العلاقة بين الزوجين بهذا التراحم، ما ظنكم كيف يكون الحال بينهما؟ تنصلح البيوت وتطمئن القلوب وتذهب الجفوة، ويعيش الزوجان حياة هنيئة طيبة، فيسعد الأولاد ويعيشون مع والديهم حياة طيبة، وبذلك تتهيأ الفرصة لتنشئة الأولاد تنشئة طيبة قائمة على طاعة الله تعالى والأخلاق الجميلة، لأن الأسرة تعيش جوا هادئا طيبا متراحما فيه المحبة والمودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، نسأل الله تعالى أن يؤلف ذات بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، من أعظم أسباب المودة بين الزوجين أن يكون الزوج وكذلك الزوجة أن يكون متفائلين إيجابيين في حياتهما، ينظران إلى المحاسن ويغضان الطرف عن المساوئ، كما أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ويقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبالتصبر والتحبب تدوم الحياة وترتقي إلى أعلى المراتب في السعادة والمحبة. ثم لا بد من حصول خلافات بين الزوجين، ولكن ما أجمل التغافل والتسامح. فالحياة الزوجية ليست شركة يحاسب كل شريك شريكة، وإنما هي أرقى من ذلك، هي حياة المودة والرحمة، كما قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. فكل واحد يسارع إلى الآخر بالتسامح والعفو والصفح. يقول أبو الدرداء لامرأته: إذا رأيتني غضبت فردني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. ثم ينبغي على الزوجين أن يتذكر دائما أن الحياة الدنيا لا تخلو من منغصات ومكدرات، وإنما الحياة السعيدة الدائمة تكون في الجنة بين الزوجين. يقول الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فلتصبر أيها الزوجان، فلتصبر على ما يكون بينكما في هذه الدنيا المكدرة، وغدا السعادة الدائمة في الجنة. وكلما تذكر الموت والفراق بينهما رقت القلوب وذهبت الجفوة وحلت محلها الرحمة والمودة. تخيل لو أن هذه الزوجة التي وقع في قلبك شيء من بغضها أو القسوة عليها، تخيل لو أنها الآن في فراش الموت، ماذا ستصنع؟ وهكذا تخيلي لو أن زوجك الذي قد أسأت إليه وأسأت عشرته، لو أنه الآن طريح الفراش ينتظر الموت، ماذا سيكون حالك؟ يقول الحسن البصري رحمه الله، أو كان الحسن البصري رحمه الله كلما دخل على أهله في الصباح والمساء قال: يا أهلاه، الثوى فيكم قليل، يعني البقاء فيكم قليل، يأتينا الموت ويفرقنا، فليحسن كل واحد منا إلى صاحبه. فبذلك يتعاون الزوجان على طاعة الله، على حياة كريمة مليئة بذكر الله وقيام الليل وتربية الأولاد تربية صالحة. نسأل الله تعالى أن يجعل بيننا وبين أزواجنا مودة ورحمة. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أدم عليه نفور الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة عليه يومكم هذا، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.